رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد، مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب تدريسنا لمادة العقيدة من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وهذا هو اللقاء 12. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع حفظ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لجناب التوحيد وصيانته له صلى الله عليه وآله وسلم. فرغنا في الدرس الماضي من الحديث عن التوسل، وبينا التوسل المحمود المباح، وبينا التوسل الممنوع المذموم. وفي هذا اللقاء مع مسألة من الأهمية بمكان بعنوان الغلو. الغلو، إيه معنى الغلو؟ الغلو في لغة العرب معناه تجاوز الحد، تجاوز الحد. حتى الجماعة البسطاء في اللغة الدارجة لما يجي يشتري سلعة والبائع يقول له الثمن ده غالي، يعني غالي يعني مرتفع قوي عن الحد، قلل شوي ويأخذ ويدي معاه في السعر. فالغلو بمعنى ايه؟ تجاوز الحد، تجاوز الحد. ده في اللغة، بأن يزيد في حمد الشيء أو في ذمه على ما يستحق. لما تيجي تمدح إنسان مدحا زيادة عن الحد وقعت في الغلو، ولما تيجي تذم إنسان وتجاوزت الحد وقعت في الغلو. وهذا حرام، وهذا حرام، هذا حرام، وهذا حرام. في الشرع معنى إيه؟ مجاوزة حدود ما شرع الله تعالى لعباده، سواء في العقيدة أو في العبادة. لما تتجاوز الحد وقعت في الغلو. يمكن من الأحاديث التي تظهر هذا المعنى قصة الرهط، حديث أنس بن مالك. نعم جزاكم الله خير. حديث أنس بن مالك في الصحيح في صدر كتاب النكاح عند الإمام البخاري، يقول أنس: انطلق 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها، أي عدوها قليلة، يعني بدأوا ينظروا لعبادة النبي، بيصلي إزاي، قيام الليل إيه أخباره، في الصيام بيصوم إيه، في كل أعماله. فطبعا شافوا أن أعمال النبي إيش؟ قليلة. فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يعني النبي ربنا غفر له كل شيء، فإن عمل عملا قليلا يعني مش مشكلة، إنما إحنا عندنا ذنوب وعندنا تقصير وعندنا كذا ولسنا بمعصومين، فإذا لازم نجتهد في العبادة أكثر وأكثر وأكثر. وده اللي عملوه. فقال أحدهم: أما أنا سأصوم الظهر لأفطر، أنا أصوم عمري كله ما أفطرش أبدا. طيب خير ولا مش خير؟ ده عبادة اهي، يريد أن يصوم كل يوم، مش ده عمل خير؟ عمل خير، بس الخير يا إخوة منضبط بشرع، لو تجاوز وقعنا في المحظور حتى وإن كان خيرا، لأن لا يجوز التجاوز لا في الخير ولا في الشر، عندنا حدود تضبطنا. وقال الثاني: وأما أنا سأقوم الليل لا أركض، أنا مش أنام أبدا، طول الليل قيام، أو خيره عباده، واحد يريد أن يقيم الليل كاملا، كلام جميل. وعلى فكرة دول من خيرة الصحابة يا إخوة، قيل عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، أبو بكر الصديق، عثمان بن مضعون يعني من خيرة الصحابة رضي الله عنهم. وقال الثالث: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. هو اعتقد أن الزواج هيعطله عن العبادة. زواج يعني في نفقة وفي سكن وفي عمل وفي جهد، شوية هتحمل هتجيب الولد، عايز لبن عايز بامبر، عاوز هيشغلنا، صح كده؟ هو اعتقد كده الصحابي ان ممكن الزواج يعطله، فقال لا انا مش عايز اتعطل عن العباد، انا عايز اعبد. اما انا ساعتزل النساء فلا اتزوج، لغاية كده جميل قوي، الاعمال دي كلها طيبة، صح كده؟ بمنظور العقل والفطرة، اناس يريدون العبادة والاكثار منها، خير وبركة. طيب، علم النبي بأمرهم فقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. شوف التباين بقى، أنت قلت كذا؟ نعم. وأنت قلت كذا؟ نعم. وأنت قلت نعم. شوف الجمال بقى في الدعوة وبيان الحق وبيان العدل في العبادة. قال: أما أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لما هنبعد عن الحدود دي هنقع في الغلو. ليه؟ لأن انت لو عملت كده هتظلم النفس وهتظلم الأهل، ولا ايه؟ فده اسمه تجاوز للشرع. النفس محتاجة راحة ولا لا؟ لما ما تنيمهاش خالص طول الليل وخليها قيام كل ليلة، الليل كله تتعب ولا لا؟ تتعب، ولما هتتعب هتأثر في جوانب أخرى. طيب، الأهل مش عندك زوجة، لما طول الليل قاعد لها بتقيم الليل هتظلمها ولا لا؟ وطول النهار صايم هتظلمها ولا لا؟ لما تصوم كل يوم، الله، هتظلمها يا أخي، مشكلة كبيرة جدا. ولو جالك ضيف هتظلمه، دلوقتي كل شوية أنا صايم ويجي لي ضيف وقول له أنا صايم، هيتحرج، ياكل عندي لقمة ولا يشرب عندي كوباية شاي كمان، ما أنا صايم. واحد جالي الظهر وأنا صايم، خلاص كده ما فيش بيني وبينه ود. يعني ممكن لو أخي أقول له طب الله يكرمك أنا أعدي له الأكل عادي بس أنا ممسك النهاردة، فتأذن لي؟ قال لي ما أذلكش، أكل معاه على طول، إن أنا صايم نافلة. لكن لو مثلا ما فيش بيني وبينه ود يستحي ولا لا؟ يتحرج. أقول له أنا صايم، هيتحرج. يبقى أنت كده منعت إكرام الضيف، وده واجب، وأنت صايم نافلة، يبقى نتجاوز الحد. شوف جمال الإسلام بقى، إن لربك عليك حق، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. أدي العدل، أدي الميزان. العبادة مش بالأهواء ولا بالآراء أبدا، العبادة توقيفية. قال الله، قال الرسول. لما هنبعد عن حد الشرع هنقع في ايه؟ في الغلو. ان زودنا يبقى غلو، ان قللنا يبقى تسيب واهمال، وده ممنوع وده ممنوع، ودي سيئه ودي سيئه. لذلك رضي الله عن ابن مسعود لما سالوه عن الوسطيه: وكذلك جعلناكم امه وسطا. قالوا ايه معنى الوسطيه؟ قال: حسنه بين سيئتين. ايه الفقه العالي قوي ده؟ ما ده الضبط بقى، احنا بناخد الضبط من عند الصحابة اللي تعلموا على ايد النبي. ايه معنى الوسطية يا ابن مسعود؟ قال: حسنة بين سيئتين، بين افراط وتفريط. الافراط اللي هو الغلو، ده سيئ ممنوع، والتفريط يعني التسيب يترك الاعمال، فده برضو سيئ. الوسطية فين؟ بين دي وبين دي، حسنة لانها التزام الشرع، قال الله، قال الرسول، هذه الوسطية. يعني الوسطية معناها التزام الدليل، مش بالهوى ولا بالعقل ولا بالرأي. شوف سيدنا علي بن أبي طالب يعلمنا الأدب ده في قضية المسح على الخفين، يقول: لو كان الدين بالرأي يعني بالعقل لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. يعني لو ناخد الدين بعقلنا مش بالوحي، لما نيجي نمسح الخف اللي بنمشي عليه على الأرض تحت ولا فوق؟ يبقى نمسح تحت. النبي قال لك لا، امسح فوق. يبقى تعمل ايه؟ تمسح فوق، ما تمسحش تحت. ادي الاسلام توقيف. عشان كده عندي قاعده: الاصل في العباده المنع، ما لم يرد نص. ما ينفعش تخترع من عندك عبادة تقول لك خير دي عبادة، لا، لو كان خيرا لسبقونا إليه. لهم لما أرادوا النبي منعهم إن دي عبادة، ما ينفعش تتجاوز فيها الحد، ما ينفعش تخضعها للرأي ولا العقل. لا، النبي فعل نفعل، ما فعلش ما نفعلش، خلاص أمر سهل وبسيط خالص عشان ترتاح. فالنبي ضبط المسألة دي، فما عندناش لا غلو ولا عندنا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. وده اللي عمله أبو سلمان الفارسي عندما آخى النبي بينه وبين أبي الدرداء في المدينة، وكانت الأخوة في الوقت ده أشد من أخوة النسب، يعني أشد من أخوك اللي ولدته أمك وأبوك. فالمهم، وكان بيورث في البداية، فرح له في يوم البيت وجد أم الدرداء مبتذلة، يعني لابسة ملابس كده قديمة مهملة في زيها، وهذه زوجة أخيه. قال يا أم الدرداء ما لي أراك مبتذلة؟ طبعا الكلام ده كان قبل نزول الحجاب يا إخوان. فقالت سل أخاك صوام بالنهار، قوامها نعمل إيه؟ هلبس لمين؟ هتلبس لمين الزوجة دي؟ صحيح كل يوم صايم وطول الليل قائم لله، هتلبس لإيه؟ فلما جاء أبو الدرداء فوضع الطعام للضيف أخوه، قال كل، قال إني صائم. ده مين؟ أبو الدرداء. قال قم كل اليوم وصم غدا، ما عندك الآن. فرح أكل معه. طيب الحمد لله، بيت عنده لقى قايم بعد العشاء بيتوضى وبيصلي، قال له ماذا تصنع؟ قال قيام الليل. قال نام الآن وقم قبيل الفجر. نام، في عندك زوجة روح لها، مش وقت قيام. الله أكبر، شوف الفقه يا إخوة، شوف الصحابة وجمال الصحابة. فنام، راح لزوجته ونام، وعلى كده قام قبل الفجر. فراح قال له بقى يا أبا الدرداء إن لربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. الكلام ده وصل للنبي، النبي قال صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هو ده الميزان. عارفين عبد الله بن عمرو بن العاص من شدة عبادته في ليلة البناء قام ليله كله ولم يأتي زوجته، تخيل ليلة الدخلة عروسه زفت إليه سابها وقام الليل. هو ده وقته يا ابن عمرو. المهم، عمرو بن العاص بيتعهد ولده صايم على طول وقايم على طول، فبيسأل الزوجة، ما هي مسؤولة منه، قالت إنه لا يفتش لنا خباء. شوف جمال الزوجة وأدبها، ده ما بيدخلش علينا خالص. يعني العملية إيه؟ أنا بقالي فترة من جوزها ما قربش مني. الله أكبر، عمرو يروح للنبي على طول رضي الله عن عمرو بن العاص عشان يؤدب الولد ده، ولده رضي الله عنه وأرضاه. فراح اشتكى للنبي، فالنبي جابه وراح قال له الحديث، يا ابن عمرو إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فده الاعتدال يا إخوة. فما بنمدحش مدحا يؤدي للغلو، ولا بنذم مدحا يكان أيضا في الغلو، نذم ذما يكان في الغلو. وحتى في العبادات لا نخالف فنقع في الغلو، ولا نترك ونتسيب فنقع في التفريط. فلا إفراط ولا تفريط، وسطية واعتدال. النبي فعل بنفعل، النبي ترك بننظر للترك، ده ترك مع وجود المقتضي للفعل، ولم يفعل يبقى ده السنة الترك. ترك لعلة معينة، فإذا انتفت العلة نرجع للفعل بضوابط الشرع. ودي قضايا مهمة لازم يفهمها طالب العلم. يبقى الغلو معناه إيه بقى؟ تجاوز الحد، تجاوز الشرع، وقعت في الغلو اللي هو التنطع. تعرف التنطع؟ زي بعض الإخوة أحيانا يبدأ يتشدد في بعض المندوبات و ويترك الواجبات. يا ابني ايه اللي بتعمله ده؟ مثلا يجي بعضهم ما شاء الله رغب في قيام الليل حبه جدا جميل، يبدأ يقيم الليل ويجي قبل الفجر بنص ساعة ينام وما يصليش الفجر في جماعة. يقول لك قيام الليل غير مقبول. ليه؟ إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. تعبان نام، ما تقيمش الليل، نام بس اصحى الفجر وصلي الفجر حاضر، لأن الفجر فرض. فما ينفعش انشغل بالنفلة عن الفريضة والواجب، يبقى أنا مش فاهم، يبقى أنا إيش؟ والمفترض إن النافلة والمندوب يكون سياج للفريضة، مش هو اللي يضيع الفريضة، ده هو اللي بيحفظ إيه؟ الفريضة. كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله، هذا العالم الجهبز، في كتاب الموافقات قال الجملة الجميلة قوي دي، قال المندوب سياج الفريضة. والله يا إخوة الكلمة دي دوختني، خلت دماغي لفت ودارت وراحت وجت. يا كيف قال هذه الكلمة؟ حاجة غريبة يا إخوة، إيه العلماء دول؟ المندوب سياج الفريضة. نعم، عارف يعني إيه سياج؟ السور اللي بيحيط البناء ويحفظه من اللصوص. الإنسان لما يكون عنده مثلا بيت بيعمل حوالين منه إيه؟ سور، سياج عالي كده 5 متر 4 متر من الحجارة، ويحطه في منه حديد عشان محدش يتصوره ومحدش ينط عليه، فده اللي بيحمي البناء ويعمل عليه كاميرات ومش عارف ايه، صح؟ حتى لو عندك حديقة بتعمل لها سور من الأشجار يحفظها. فبيقول المندوب سياج الفريضة. يا أيوة، يبقى العلة من المندوب ايه؟ انه يحفظ لك الفرض مش يضيعه، فلو ضيعه يبقى غير مقبول. يعني ايه المندوب سياج الفريضة؟ زي ما قلت لك مثال قبل كده، الشيخ سيد بيؤذن لصلاة المغرب الساعة 5 مثلا، وبيقيموا الصلاة بعد ربع ساعة مثلا، يعني بيقيموا 5:15. الشيخ سيد يعمل ايه؟ يفضل قاعد في البيت لغاية الساعة 5، لسه فين؟ في البيت، ما هو لسه بقى ربع ساعة الإقامة. يبدأ يدخل عشان يتوضأ، خد له 5 دقايق في الوضوء، لسه بيلبس خد له كمان 5 دقايق، على ما يخرج ممكن في الطريق يقابل ابو عمر يسلم عليه وعنده فتوى يعطله، ويقابله فلان ويقابله علان، يجي المسجد يلاقي صلاة الجماعة خلصت، عبد العزيز صلى وسلم. ايه اللي خلاه ضيع الفريضة كده في وقتها في الجماعة الاولى؟ انه ما كانش حريص على النافلة. والله لو كان الشيخ سيد ده في المثال الثاني ده حريص على النافلة، بيجي قبل الاذان على الاقل 2 3 دقايق. ليه يا شيخ سيد؟ عشان اطبق السنة، لما المؤذن يأذن اقول زي ما بيقول واسأل الوسيلة للنبي وادعو للنبي، الله، هطبق السنة، وكمان اتركع براحتي النافلة القبلية واقعد استغفر بين الاذان والاقامة وادعو. بالله عليك هل ممكن تفوتني للجماعة؟ ما تفوتنيش ابدا، لان انا حافظت على المندوب. فلما حافظت على المندوب حفظ لي الفريضة. فلو المندوب هو اللي يضيع الفريضة ينفع؟ اقعد انشغل طول بقيام الليل واتعب نفسي واجي قبل الفجر انام وما صليش في الجماعة ويضيع علي حتى الشروق، يبقى انا السبب. طب ما انا كنت انام الليل واصحى قبل الفجر اصلي 2 ركعة قيام ليل واجي المسجد اصلي في جماعة. فهكذا يكون المندوب سياجا للفريضة. لكن اوعى تخلي المندوب يشغلك عن الفرض او الواجب، وده بقى من قلة الفهم، ودي بيكون كثيرا عند المبتدئين في طلب العلم. ليه؟ مش عارف مراتب الأعمال، فبيقع ينشغل بحاجات معينة ويترك الواجبات والفرائض وكذا، وتلاقيه دايما ينشغل بالظاهر قوي وينسى الحقائق، ودي مشكلة. نقول لا يا ابني، انت صاحب معتقد صحيح، خلي فكرك يكون في تكامل وفي فهم علشان تتمكن من الوصول. فأدي معنى الغلو. الغلو يا إخوة كان هو السبب في ظهور الشرك وعبادة الصنم من دون الله. لما تكلمنا معكم في خطب الجمعة عن قصة نوح عليه السلام وبداية الشرك في الأرض، كان سببها إيه؟ الغلو في الصالحين. جماعة من الصالحين كانوا في زمن نوح عليه السلام، وهم 5 رجال، ود سواع يغوث يعوق نسر، كانوا مؤمنين يفعلون الخير ويسارعون فيه، ماتوا. فجاء الشيطان دخل للأبناء قال لهم الأباء ماتوا ودول كانوا صالحين، صوروا لهم عند كبورهم صورا تذكركم بأعمالهم الطيبة فتفعلوا بفعله. شوف المدخل ابن الايه، مدخل خيره، ابوك مات اعمل له صورة كده صنم عند القبر بحيث وانت معدي على القبر تشوف صورة مين، الاب، تفتكر اعماله حلوة تعمل زيه وتعمل الخير. ماشي، مدخل جميل اهو، اعمل. عمل لكل واحد ايه صورة عند قبر، يعني صنم بصورته. ومرت الايام ومات الابناء. شوف صبر ابليس بقى، اللي احنا بنمل على طول اي حاجه كده ما عنديش صبر. شوف ابن الايه عنده صبر ازاي. الابناء ماتوا وابناء الابناء ماتوا، وجي ابناء الابناء مش عارفين بقى قصه ايه الصور دي، عدوا على القبور لقوا الصور دي فيتساءلون لمن هذه الصور ولماذا منصوبها هنا. فتمثل لهم ابليس، هذه الالهه، آلهة الآباء والأجداد، قدموا لها القرابين واسجدوا لها واركعوا وسلوها الخير تعطيكم ودفع الضر تدفعه عنكم. شكرا، بدأوا يسجدوا لإيش؟ الصنم. فأرسل الله أول رسول للبشرية ونوح عليه السلام عشان يدعو الناس للتوحيد وينهاهم عن الشرك. يبقى إيه السبب؟ الغلو في الصالحين، وده اللي حاصل عند غلاة الصوفية وعند الروافض. غلوهم في آل البيت جعلهم يعبدونهم من دون الله، وجعلوا لهم العصمة، أي جعلوهم أنبياء ورسل وكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، ودي مصيبة كبيرة جدا. كذلك غلاة الصوفية حبهم للأولياء جعلهم يشركون بالله عند قبورهم، يسألونهم قضاء الحاجات ويستغيثون بهم ويطوفون بقبورهم. السبب الغلو، تجاوز الحد، هو قبر نذهب فندعو له، مش نقول له ادعي لنا وهو ميت، اشفي لي الواد، الشافي هو الله مش سيدي فلان، واضح؟ وهكذا. يبقى الغلو خطر جدا يا اخو، لذلك حكمه التحريم لما جاء من النصوص في النهي عنه والتحذير منه وبيان سوء عواقبه على اهله في العاجل والآجل. قال الله تعالى في سورة النساء 71 بعد المئة الأولى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. أهل الكتاب غلوهم أوقعهم في الشرك، فجعلوا عيسى إلها وجعلوه ابن إله، واليهود جعلوا عزيرا إلها، والنصارى نسبوا الصاحب لله تعالى، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا، وجعلوا الآلهة ثلاثة، الثالوث، الآب والابن والروح القدس. فده جه منين؟ من الغلو، الغلو في عيسى عليه السلام، وعيسى من هذا الغلو براء عليه السلام. يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أبدا. فيتبرأ منهم عليه السلام، إن هذا غلو باطل. فالقرآن يحذرهم من ذلك: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي موضع آخر في سورة المائدة قال الله تعالى في الآية 77: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، أي أحذركم من الغلو، إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. يعني سبب هلاك الأمم السابقة الغلو فين؟ في الدين. حديث رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. المتنطعون هم أهل الغلو في كل شيء بقى، الغلو ليس في الأقوال فقط وفي الأفعال وحتى في السمت يا إخوة. تجد واحد دايما مكشر وحالته بؤس، إيه يا ابن الغلو ده؟ أصله ملتزم. ملتزم إيه يا ابني بس؟ إيه علاقة الالتزام بالتكشيرة دي والصعوبة دي؟ ليه أنت دايما في حزن وشدة كده؟ النبي كان بساما، كان هينا لينا عليه الصلاة والسلام، كان أحسن الناس خلقا وألين الناس يدا، ليس بالصخاب وليس بالبذيء وليس بالفاحش صلى الله عليه وسلم. فننتبه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. الحديث ده إخوة ظلم بين العباد، فانقسم الناس فيه بين قسمين، بين غال وبين جاف. يعني إيه الغالي؟ اللي نسب للنبي منزلة ليست له، جعله مخلوق من نور. إيه كمان؟ استغاث به بعد موته بجاهه، ده من الغلو، غلو في الدين. إيه كمان؟ قدسوه تقديسا وجعلوه في مرتبة الإله عند بعض غلاة الصوفية والعياذ بالله، بل الروافد نفسهم في زمن علي لما جاء ابن سبأ الذي ادعى الإسلام وكان يهوديا وقال لسيدنا علي: أنت أنت الله. إذا كان كده قال لعالم الأول عن النبي إيه؟ فاهم؟ فده غلو شديد، لأن علي من آل البيت، فده الغلو، أوقعهم في الشرك والعياذ بالله وفي الكفر عياذا بك اللهم. إيه كمان؟ بعضهم يذهب إلى المسجد النبوي من الغلاة هؤلاء ويستغيث بالنبي في قضاء الحاجات، بل لهم أوراد مدح في النبي بقضاء الحاجات، وهذا هو الغلو. في بقى الجفاء، بعضهم عشان هروبا من الغلو ما أعطى النبي قدره ولا أعطاه حقه صلى الله عليه وسلم، فزعم أنه بشر فقط ونسي أنه يوحى إليه. نعم هو بشر، لكن مش أي بشر عادي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فاوعى تضيع حقوقه واوعى تضيع منزلته وتأدب وأنت تتحدث عنه صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل لم يناديه باسمه المجرد أبدا، ونادى جميع الأنبياء باسمهم المجردة: يا نوح اهبط بسلام مني، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. بينادي الأنبياء بأسمائهم إلا سيدنا النبي: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ما ناداه، ما ناداه باسمه المجرد. وحتى في الإخبار لما يذكر، يذكر اسمه في الإخبار مش النداء، يعقبه بالرسالة أو النبوة: محمد رسول الله والذين معه. إيه التكريم ده؟ فاوعى تكون جافيا مع نبيك. ده سيدنا النبي يقول: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. فاوعى تكون جافي للنبي ولا تعطيه حقه. فبعضهم من سوء أدبهم مع جانب النبوة أو جناب النبوة يقول لك: أصلي هو إنسان وتجربته تجربة إنسانية، عرضة للفشل وعرضة للنجاح. يا مجرم يا مجرم، تجربة إنسانية دي تجربة يا ابني إنسانية؟ هذا بشر يوحى إليه مؤيد بوحي السماء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فالوسطية ألا نكون غلاة في التقديس، وألا نكون جفاة في عدم معرفة قدره عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال الشراح: والمراد بهذا الحديث أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى فادعوا فيه الربوبية والألوهية. ما تجعلونيش إلها ولا ابن إله، أنا عبد رسول. طيب، وإنما أنا عبد الله فصفوني بما وصفني به ربي. لفظة العبدية أعلى مقام يا إخوة، أعلى منزلة وأشرف منزلة أن تكون عبدا لله. وقولوا عبد الله ورسوله، فأبى الضلال إلا مخالفة لأمره، فأبى الضلال إلا مخالفة لأمره وارتكابا لنهيه وناقضوه أعظم المناقضة، فغلوا فيه وبالغوا في إطرائه وادعوا فيه ما ادعت النصارى في عيسى أو قريبا منه، فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وشفاء الأمراض عند قبره ونحو ذلك مما هو مختص بالله وحده لا شريك له، وكل ذلك من الغلو في الدين. وعلى النقيض كما ذكرت، الجفاة الذين لم يعرفوا قدره عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل منهم من يطعن في سنته ويعترض على أقواله وأفعاله عليه الصلاة وأزكى التسليم. والله عز وجل علمنا الأدب مع نبيه في عدم رفع الصوت على مقام النبوة، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، وده بيكون في حياة النبي وبعد ممات النبي، في حياته معلوم وبعد مماته السنة، لا تتقدم على قوله ولا على رأيه ولا فهمه برأيك أنت أو تعترض على قوله، ودي قضية خطيرة جدا. وليخشى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك، لا تقع في البدعة والبدعة تكون لك للشرك أو الكفر، والعياذ بالله، يخشى على من رد بعض قوله أن يقع في هذا. فإذا لابد أن نعرف قدره عليه الصلاة وأزكى التسليم، ونتجنب الغلو، كذلك نتجنب الجفاء، ونكون وسطا في حبه عليه الصلاة وأزكى التسليم، ونعلم أن الحب اتباع، فنتبع ولا نبتدع. بهذا القدر نكتفي، لأن المقام ضاق والعقارب تطارد، أي عقارب الساعة. وإن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء، هنبدأ عن المبحث الرابع، هنتكلم عن الشرك وعن الكفر وأنواع الشرك وأنواع الكفر، ودي من المسائل العقدية المهمة التي ينبغي أن يفهمها طالب العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن ننتقل لأسئلة المتابعين والمتابعات. الله يرضى عليكم. أخونا سالم مراد مرحبا يقول: عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكمة في إخفاء أسماء الأشخاص الذين كانوا يريدون اغتيال الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم في العقبة؟ كان حذيفة وعمار يعرفان الأسماء. قلنا الحكمة ذكرناها في أكثر من لقاء. عليكم السلام. إخفاء أسماء المنافقين لعله يقصد هذا، وكذلك لم يقتلهم النبي مع أنه عرف أسماءهم وأخبره الله بها، لم يقتلهم النبي رغم نفاقهم وعلمه بأسمائهم. قال: حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم في الظاهر مسلمون، فإن قتلهم النبي نفر الناس عن دخول الإسلام لأنهم أصحابه في الظاهر، فهو يقتل أصحابه، هذه واحدة. أما إخفاء أسمائهم حتى يتعامل الناس معهم على ظاهرهم، أما الباطن لا يعلمه إلا الله، والذي يحاسب على البواطن هو الله رب العالمين، فنحن نعامل الناس بظاهرهم. أختنا رندا مرحبا تقول: لو سمحت شيخ جزاك الله عنا خيرا. أمين. أختي تسأل: حكم من لا تصلي الفجر حاضر وتصليه صباحا عند قيامها لشغلها، مع أنها تضبط المنبه للقيام لصلاة الفجر، لكن يغلبها النوم ولا تستطيع القيام. إن تعمدت الصلاة عند يقظتها للعمل فهذه آثمة إن فات وقت الفجر وأشرقت الشمس. أما إن كانت لا تتعمد ذلك، أخذت بالأسباب ونامت بدري وعملت المنبه ورغم هذا راحت عليها نومة، فلا شيء عليها، وتصلي عندما تستيقظ، لقول النبي: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. والله أعلى وأعلم. تسأل أيضا أختنا تقول: لو سمحت شيقي، حكم شراء ذهب على أشكال حيوانات كالثعبان أو قطة أو فراشة أو عين وخرزة زرقاء، هل فيها حرمانية؟ نعم، أشكال ذوات الأرواح إذا كان فيها الوجه كاملا فيحرم ذلك. أما إذا كانت مسخا، يعني الوجه غير ظاهر، ما فيش فيه معالم الوجه، فلا حرج. أما بالنسبة للخرزة الزرقاء، دي تتعلق باعتقاد باطل فلا يجوز. من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودع فلا ودع الله له. والله أعلى وأعلم. شيخنا الشيخ سعيد مرحبا حبيبي يقول: حياكم الله شيخنا. حياك الله وبياك حبيبي، جزاكم الله خيرا، بيض الله وجهك، اللهم أمين لك بمثل. على ذكر حديث: لكل ذي حق حقه، ما نصيحتكم للشيخ والدعية الذي يعلم الناس أمور دينهم ويهمل أهله ويقصر في حقهم. أحسنت السؤال وبارك الله فيك. أقول لأمثال هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أهلهم وفي أولادهم وفي أنفسهم، ولو كانوا من أهل الفهم والإتقان لعلموا أن المنهج يبدأ بالنفس ثم الأقربين ثم ينتقل بعد ذلك للغير. فمن تتبع بدايات نزول القرآن يجد أن الله تعالى وضع هذا المنهاج، البدايات بقول الله تعالى اقرأ، ولك أن تقف هنا وقف التدبر. الله يعلم أن النبي كان أميا عليه الصلاة وأزكى التسليم، والأمي لا يقرأ ولا يكتب، وقد قال هذا لجبريل عندما ضمه مرتين قبل أن يقرأ عليه الآيات، قال اقرأ يا محمد، قال ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة ولا أعرف الكتابة، قال اقرأ يا محمد، قال ما أنا بقارئ. في الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات. فلماذا قال له اقرأ والله يعلم أنه الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ حتى نتعلم المنهاج. قد أنيط بك يا رسول الله أن تغير البشرية، والتغيير يبدأ من نفسك أنت. أنت لا تقرأ، طب اقرأ، فابدأ بنفسك أولا اقرأ. بعد كده قال زملوني زملوني، رح ينام غطوه، ده مش وقت غطى ولا نوم. فنزلت بعدها مباشرة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. في البداية كانت علم اقرأ، العلم ده له ثمرة وهي العمل، ما ينفعش علم بدون عمل. فجات المزمل فاكهة العلم أي ثمرة العلم والعمل، ابدأ صلي قيام الليل رتل القرآن، ودي تهيئة لنفس الداعية، ابدأ بنفسك. بعد كده تنزل سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. هنبدأ النظارة بقى للغير. طب لما نيجي ننظر الغير نبدأ بمين؟ قال الله تعالى لنبيه وأنذر عشيرتك الأقربين، دي البداية. بعد النفس الأقربين، الزوجة، الأولاد، قبل أن تبلغ للناس الدين ابدأ بالزوجة، ابدأ بالولد، ذكرهم بالله، خذ بأيديهم إلى رحمة الله، فرغ لهم من وقتك، فهم أولى الناس بالنصيحة لأنهم الأقرب. وحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع، في رواية في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها رعية ومسؤولة عن رعيتها، والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال ابن عمر راوي الحديث، وأحسب أن النبي قال والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. فهذا هو المنهج، تبدأ بنفسك ثم بمن تعول. ولذلك في آية التحريم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بدأ بالنفس عشان تكون قدوة، وبعد كده الأهل من زوجة وولد، هم أولى الناس بالنصح وبالتربية والإعداد. فلا تكن كشمعة تحترق وتذوب من أجل الآخرين وتترك بيتك، بل كن كالمصباح يضيء ولا يحترق. وخلي بالك من بيتك، خلي بالك من زوجتك، خلي بالك من أولادك، فهم أولى الناس وأحق الناس بالتربية وأحق الناس بالأدب وأحق الناس بالرعاية، فابدأ بهم ولا تقصر. جزاك الله خير شيخ سعيد على هذه المسألة الطيبة. أخونا كامل عوفي، مرحبا يا أبا عمر، بيقول السلام عليكم. أحسن الله، آمين. وعليكم السلام وبركاته، آمين. ولك بمثل. ما صحة حديث لعن الله قوما كثرت أعيادهم؟ من ظاهره لا يثبت، ولم أقرأه، فدع دقيقة نبحث لك عن هذا الحديث في الدرر، لأن هذا الحديث لم أقرأه من قبل. لعن الله قوما كثرت أعيادهم، دقيقة واحدة. لعن الله قوما كثرت أعيادهم، الدرر. لا لا يوجد. إذن الحديث لا أصل له فيما نعلم، فمن ذكره يأتينا بالسند. بارك الله فيك يا أبا عمر. أختنا رندة تقول: لو سمعت شيخ تفسير أفعينا بالخلق الأول، وما هو الخلق الأول؟ الآية ترد على المشركين الذين أنكروا البعث بعد الموت، فيخاطب الله عقولهم وفطرهم السقيمة فيخبرهم: هل الخلق الأول أتعب الله؟ أي بداية خلقك أنت، خلقك من في أصل أبيك من تراب من عدم، وخلقك أنت من نطفة من قطرة ماء مهين، فالذي بدأ الخلق بهذه الكيفية أيعجز عن الإعادة؟ فبيرد على المشركين أن الخلق لم يتعبنا قط، فالخلق الأول لم يتعب، فما بالكم بالإعادة؟ فالإعادة أهون في عرف الناس، فما بالك مع القدير المقتدر جل جلاله. والله أعلى وأعلم. تقريبا انتهت هنا الأسئلة، فنكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.